بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في قاعدة المقتضي والمانع، وقلنا أن هذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك، إلا أنها تختلف عن الاستصحاب في أمرين. الأمر الأول أن الاستصحاب متعلق اليقين والشك شيء واحد، يقين بالحدوث وشك في بقاء هذا الذي حدث. أما في قاعدة المقتضي والمانع فإن اليقين بشيء وهو المقتضي، والشك في شيء آخر وهو المانع ووجود المانع. وأيضا هناك خلاف بين القاعدة والاستصحاب، أن القاعدة فيها نوع كشف كاشفة. هذا الكشف، يعني عادة إذا كان هناك يقين بالمقتضي وشك في المانع، 80% أن المقتضي يؤثر أثره ويوجد المقتضى ويوجد المعلول ولا اعتناء بالشك في المانع. 80% المقتضي يؤثر أثره، 20% لا يؤثر أثره، مثل الروايات التي ترد عن الأئمة الموثقات. 80% مصيبة، 90% مصيبة كاشفة عن الواقع. فقاعدة المقتضي والمانع إذا ثبتت حجيتها تكون متقدمة على الاستصحاب، لأن فيها نوعية كشف. أما الاستصحاب الذي هو أصل عملي ليس فيه كشف عن الواقع، بل فيه محركية وجري عملي على طبق الحالة السابقة. أما كشف عن الواقع ومطابقة للواقع بصورة غالبة ما موجودة في الاستصحاب. طيب، الآن السيد الخوي يقول هذه القاعدة، ما المراد من المقتضي والمانع؟ عرفنا الفرق بينها وبين الاستصحاب. أما ما المراد من المقتضي والمانع؟ يقول المراد من المقتضي والمانع لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يراد من المقتضي ما يقتضي وجود الأثر التكويني الطبيعي في عالم التكوين، في عالم الطبيعة، مثل اقتضاء النار للإحراق. النار إذا لامست جسما تحرقه، فالنار تقتضي الإحراق عند الملامسة وعند المجاورة. ولكن إذا كان الجسم المجاور للنار فيه مانع من الاحتراق كالرطوبة الغالبة، الثوب مبلل جيب يم الماء ما يحترق لوجود المانع، هذا يمنع من تأثير النار في الثوب المجاور للنار لوجود الرطوبة الغالبة، البلل الماء، هذا النار تقتضي الإحراق تكوينا. الرطوبة في الثوب الغالبة تمنع من تأثير النار فيه. فيقول الوجه الأول أن يراد من المقتضي التكويني الطبيعي في عالم التكوين، والمراد من المانع التكويني أيضا من الاحتراق. بالفقه نظير هذا، في الفقه ما إذا شك في وجود المانع لوصول الماء للبشرة في الغسل، مجنب يريد يغتسل يصب الماء على رأسه ثم يصب الماء على بدنه، هذا صب الماء يقتضي تكوينا وصوله إلى جميع البشر، تكوينا صب الماء يقتضي تكوينا الوصول إلى جميع أجزاء البدن. فإذا أجرى الماء على البدن هذا يقتضي أن يصل الماء إلى البشر تكوينا. فإذا شك في وجود المانع، إذا شك في هذا المانع، إذا أكو هناك صبغ، إذا أكو قير يمنع من وصول الماء إلى البشر تكوينا أيضا، إذا أكو فرد حاجب يمنع من وصول الماء تكوينا. فإذا تمت هذه القاعدة، إذا تمت هذه القاعدة يعني شك في وجود المانع وتيقن بالمقتضي، صب الماء على الرأس وعلى البدن، هذا متيقن منه، لكن شك في وجود المانع. فإذا تمت هذه القاعدة من ناحية الحجية ووجدنا لها دليل، يعني له أن يبني على عدم وجود المانع، متيقن بالمقتضي وهو صب الماء على البشر، تكوينا يقتضي أن يصل إلى البشر. شك في وجود المانع، يعني المانع ما موجود، فيبني على عدم المانع. إذن مرجع دعوى من يقول باعتبار قاعدة المقتضي والمانع إلى هذا، أنه يجب البناء على تحقق المعلول المقتضى عند تحقق المقتضي. لو علمنا بوجود المقتضي وهو صب الماء على البدن، علمنا بوجود المقتضي فنقول يتحقق الغسل المقتضى وهو وصول الماء إلى البشر مع الشك في وجود المانع. لو بنينا على حجية القاعدة من أسال الماء على بدنه وتيقن بالإجراء يقينا وشك في وجود المانع، إذن له أن يبني على تحقق المقتضى عند العلم بوجود المقتضي وهو صب الماء مع الشك في وجود المانع، فيبني على صحة الغسل تيقن بالمقتضي. شك في المانع شيء آخر. فإذا قلنا إذا تيقن بالمقتضي وشك في المانع يبني على تحقق المقتضى، عند تحقق المقتضي الوجداني عند الشك في المانع. هذا أحد الوجوه المرادة من المقتضي والمانع، أن يراد المقتضي التكويني والمانع التكويني. مثال بالفقه عرفنا، مثال في عالم غير الفقه وهو عالم الإحراق، إذا جاءت نار ولامست جسما، فإذا تيقنا بالمقتضي وهو النار وشككنا في وجود البلل الغالب نحكم بأنه وجد الإحراق. شككنا، يعني علمنا بالمقتضي وشككنا في وجود مانع، إذا نبني على عدم وجود المانع وأن الإحراق قد تحقق. طيب هاي إذا وجدنا لها دليل، الآن ما هي دليلها؟ الآن المراد أحد الوجوه المرادة من المقتضي والمانع هو المقتضي التكويني والمانع التكويني. الوجه الثاني أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي الأثر الشرعي بحسب جعل الشارع، ومن المانع ما يمنع من ترتيب الأثر الشرعي أيضا بجعله من الشارع. يعني يريد مقتضي شرعي ومانع شرعي، فيكون كل من المقتضي والمانع شرعيا. المقتضي شرعي تيقنا به، المانع شرعي شككنا في وجوده. كما يقال مثلا إن المستفاد من أدلة النجاسات، أدلة المستفاد أن الشارع جعل ملاقات الماء للنجاسة مقتضية لنجاسته. عندنا ماء، الشارع قال إذا لاقته النجاسة تنجس، الشارع قال قل، التكوين ما يقول، علماء الفلسفة ما يقولون، غير المتدينين ما يقولون. كمية من الماء 10 تنكات، 8 تنكات، 7 تنكات، إذا وقعت فيها قطرة بول تنجس، الشارع يقول. هذا مقتضي شرعي، والشارع يقول إذا هذا المايكور لا يتنجس، هذا مانع من النجاسة. نتيقن بالنجاسة ووقوع قطرة بول، لكن إذا كور الشارع قال لا يتنجس بملاقاة النجاسة. إذا الشارع قال كما استفدنا ذلك من أدلة النجاسات أن ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية للنجاسة شرعا لا تكوينا، وكرية الماء هذه ملاقاة متيقنة لكن كرية الماء مانعة من النجاسة. أو يقال أن الشارع جعل مقتضى الصحة للصلاة، شو نقول هاي الصلاة قاعد يصلي صلاة صحيحة، الركعة الأولى هاي صحيحة، الركعة الثانية صحيحة. الشارع قال إذا دخل الإنسان بدأ في الصلاة مع الطهارة بدأ في الصلاة مع الطهارة وبقية الشرائط استقبال القبلة. إذا بدأ بالصلاة مع الطهارة هذه صلاة صحيحة، هذا اقتضاء شرعي، اقتضاء شرعي. لكن جعل المانع من الصحة هو الضحك، الضحك إذا ضحك قهقه مانع من الصحة. فإذا تيقنا بأنه دخل في الصلاة وهو على طهارة مستقبلا القبلة تيقنا بالمقتضي. فإذا تبسم وشككنا أن هذا ضحك أو مو ضحك، لو ضحك هذا مانع من الصحة، أما تبسمه احمر وجهه، سمع لفظا احمر وجهه، تبسم احمر وجهه، لكن ضحك أو مو ضحك شككنا في المانع. إذا ضحك مانع، أما هذا ما ضحك شككنا في المانع. إذا تيقن بالمقتضي، إذا تمت القاعدة يبني على عدم تأثير المانع وأن الصحة مقتضية، أن هاي مقتضي دخل في الصلاة مقتضية للمعلول وهو صحة الصلاة. فترجع دعوى من يقول باعتبار قاعدة المقتضي والمانع إلى أنه يجب البناء على تحقق الأثر الشرعي. يعني لو فرضنا أن الماء هذا اللي لاقته النجاسة نقول تنجس إلا أن يثبت الكرية وهي المانعة. إذا شكينا بالمانع لا أثر لهذا المانع، فإذا تحقق المقتضي يتحقق المقتضى، يتحقق المعلول الشرعي. فإذا شك في الكرية نقول تنجس الماء إلا أن تثبت الكرية وهي المانعة من النجاسة. وكذلك من دخل في الصلاة وهو متطهر مستقبلا، فإذا شككنا في تبسمه أن هذا مانع أو لا نقول الصلاة صحيحة، لأن المقتضي وجد، مقتضي الصحة الشرعي وجد، يشك في المانع نقول الدخول في الصلاة وهو يقتضي الصحة إذن الصلاة صحيحة ما لم يتحقق المانع 100%. طيب الوجه الثالث أن المراد من المقتضي والمانع لا المقتضي والمانع التكويني ولا المقتضي والمانع الشرعي، أن يراد من المقتضي ملاك الحكم، ملاك الحكم ما يقتضي تشريع الحكم. أكو ملاكات الأحكام، مثلا يقال العلم والتقوى يقتضي أن يحترم هذا الإنسان، يعني ملاك، ملاك الإكرام، علم وتقوى هذا معالم ينفع البشرية، أم متقي لا يضر أحدا، مو بعلمه يصنع سلاح مثلا كيميائي أو سلاح مثلا يقتل فيه الناس، لا متقي. هذا وجود العلم والتقوى يقتضي الإكرام، يعني يقتضي تشريع حكم بإكرامه، يقتضي تشريع حكم. العلم والتقوى مقتضي لوجوب الإكرام. طيب أما إذا كان فاسقا فاجرا مؤذيا جاهلا هذا يمنع من تشريع الحكم، إذن إكرام لا، بلي قوت لا يموت ما يخالف، أما إكرام احترام تبجيل من يدخل المجلس ينتفض المجلس له احتراما لا، فاسق فاجر لا يقتضي الإكرام، هذا ملاك الأحكام، ملاك الأحكام. فالمراد من المقتضي ما يقتضي تشريع الحكم، يعني وجود الملاك، ملاك الحكم. الأحكام تبتني على ملاكات، هم عالم هم متقي. أما في كون فاسق فاجر يقتضي عدم تشريع وجوب الإكرام. فترجع دعوى من يقول بقاعدة المقتضي والمانع إلى أنه يجب البناء على تحقق الحكم والتشريع عند وجود ملاكه. إذا وجد العالم المتقي إذن المقتضى وجد وهو ماذا؟ الحكم بإكرامه. وإن شككنا في وجود المانع أنه ها. قل العلم فقط لا تقول التقوى، العلم مقتضي للإكرام، الفسق لا يقتضي الإكرام لا يقتدر. فإذا علمنا بأن هذا عالم إذن يقتضي الإكرام. فإذا شككنا في الفسق هذا يشرب خمر أو ما يشرب خمر، يرابي أو لا يرابي مثلا، فنقول إذا كان علما إذن يقتضي إكرامه وإن شككنا في وجود المانع. إذن ما المراد من المقتضي والمانع؟ المقتضي والمانع تكويني، المقتضي والمانع الشرعي أو لا؟ المراد من المقتضي ما يقتضي تشريع الحكم، والمانع ما يمنع من تشريع الحكم. هنا السيد الخوي قدس الله نفسه في مصباح الأصول قال: لم يعلم أن من يدعي حجية هذه القاعدة ويبني عليها إلى أي من هذه الوجوه الثلاثة ترجع دعواه. لا، ثاني هناك أكو تشريع، أكو تشريع، هنا ما أكو تشريع، أكو ملاك التشريع. الثاني أكو تشريع جعل ملاقات النجاسة للماء منجسة للماء، هذا تشريع أكو، أدلة أكو خارجية، وجعل الكرية مانعة إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذا تشريع. بالمرحلة الثالثة تشريع ماكو، إحنا ندعي أن ملاك التشريع موجود، إحنا ندعي العلم ملاك الإكرام، الفسخ مانع من الإكرام، هذا إحنا ندعي. منين ندعي إحنا بأننا نعرف ملاكات الأحكام؟ شنو إحنا نعلم الغيب؟ على كل حال مناقشة إلى الوجه الثالث، لكن وجه ثالث أنه المراد من المقتضي ملاك التشريع، ومن المانع ما يمنع من التشريع. فالسيد أخوي يقول هذا من يدعي حجية المقتضي والمانع إلى أي واحد من هذه الوجوه الثلاثة يريد، يقول ما ندري، قد يقول أريد هكذا بكلها، هم مقصودي من القاعدة المقتضي التكويني والمانع التكويني، المقتضي الشرعي والمانع الشرعي، ملاك الحكم، ثلاثة أريد، قاعدة المقتضي والمانع تشمل هذه الأمور الثلاثة. ما هو دليل هذه القاعدة؟ أي قاعدة خوش قاعدة تختلف عن الاستصحاب. قالوا أول دليل نتمسك في موارد هذه القاعدة أن اليقين بالمقتضي والشك في المانع، نتمسك بإصالة عدم المانع لأن المقتضي وجد وجدانا، فنتمسك بقاعدة بإصالة عدم المانع. فبعد أن نحرص صب الماء على البدن للمجنب، بعد أن نحرص صب الماء على البدن بالوجدان، نشك في المانع، نقول الأصل عدم المانع، إذن وجدت الطهارة، وجد الغوص.
نفس أصالة عدم المانع بالاستصحاب.
تمام الآن، إيه شوفوا الاستصحاب عند الشك في البقاء، هنا ماكو عندنا شك في البقاء، شيء متيقن به.
عندي متيقن عدم المانعين، عندي متيقن عدم المانعين، أشك في بقاء عدم المانعين، لا أستصحبه.
هنا نعم سيجي. سيجي هذا الكلام. فإذا قلنا بإصالة عدم المانع التي هي استصحاب عدم وجود المانع الذي كان قبل يومين أو ثلاثة، هذا استصحاب، نضمه إلى الوجدان، صار شك، صار يقين بالمقتضي وهو صب الماء، شك في المانع، فنستصحب عدم المانع حين تثبت الطهارة، يعني وجد المقتضي. إذن إذا وجد المقتضي وشك في المانع يؤثر المقتضي أثره، ما هو أثر المقتضي وهو صب الماء على الوصول إلى جميع أجزاء البدن؟ يعني حصل الغوص.
الموضوع مركب.
هذا الدليل مخدوش لأن الأثر الشرعي، ما هو الأثر الشرعي؟ لما يقول اغتسل للجنابة مثلا، ما هو الأثر الشرعي للغسل؟ الأثر الشرعي ليس مترتب على عدم الحاجب، بل الأثر الشرعي مترتب على وصول الماء إلى البدن، هذا الغسل، هذا الأثر الشرعي. المغتسل منه الذي يصل الماء إلى جميع أجزاء بدنه مع القربة، إما التماسي وإما ترتيبي، وصول الماء على جميع الى جميع الذي يعبر عنه بالغسل، هذا ليس الأثر الشرعي مترتب على عدم الحاجة. احنا بس حنا يقين صلبنا الماء على رأسي والبدن، وصل الماء الى جميع الاجزاء حتى يصير غسل. انت راح تثبت الغسل، نعم احنا راح تثبت الغسل، لكن بإصالة عدم الحاجة. خب خب ماكو حاجة. خب من يقول وصل الماء؟ العقل يقول وصل الماء، مو الشارع. مو الشارع يقول وصل الماء، ولا انا متيقن بوصول الماء، انا متيقن بصب الماء. وصل الماء انا ما عندي يقين بوصول الماء، عندي شك، شك في المانع في الحاجب. بس اذا استصحبت عدم الحاجب مع صب الماء، العقل راح يقول اذا وصل الماء الى جميع. هذا الاصل المثبت. فالاثر الاثر الغسل ما راح يترتب على عدم المانع. احنا نريد اثر المستصحب مو اثر اللازم. اذا هذا الاثر الشرعي الذي حصل ليس مترتب على عدم المانع عدم الحاجب، بل الاثر الشرعي يعني الطهارة او الغسل مترتب. هاي الغسل الاثر الشرعي يعني يجوز لك الدخول في الصلاة اذا اغتسلت، يجوز لك الصوم اذا اغتسلت قبل الفجر، يجوز لك الطواف اذا اغتسلت اذا كنت مجربا. فالاثر الشرعي وهو جواز الطواف جواز الصلاة مترتب على ماذا؟ على الغسل. ما تقدر تثبت الغسل بإصالة عدم الحاجب الا اذا قلنا بحجية الاصل المثبت، وقد تقدم عدم حجية الاصل المثبت. وان ذهب الشيخ الانصاري في خصوص هذا المثال الى استثنائه من عدم الحجية، قال اهنال اثر خفي هو اثر لعدم الحاجب هذا الغسل، لكنه يرتب على المستصحاب. قال الواسطة خفية لانه يرى ان الاثر للازم العقلي اثر للازم هو اثر للمستصحاب، يعني صحة الغسل ورفع الحدث. وإن كان في الحقيقة صحة الغسل ورفع الحدث هو أثر لوصول الماء إلى البشرة، إلا أنه بعد صب الماء على البدن يعد أثرا لعدم الحاجب. هذا وصول الماء يعد أثر لعدم الحاجب، بينما هو شنو؟ أثر لوصول الماء، الغسل أثر لوصول الماء لأنه أثر لعدم الحاجب. نحن في تلك المسألة التي الشيخ الأنصاري قال هذه الواسطة خفية، نحن ناقشنا في هذا، قلنا لو الواسطة تكون خفية بحيث العرف يراها أنها واسطة للمستصحب، لا تقول إذن هاي واسطة للازم، قول واسطة للمستصحب. وإذا كانت واسطة للازم أثر للازم، بعد شنو العرف يتسامح يقول هذا الاثر للمستصحب؟ تسامحات العرف لا نقبلها. فهمني هنا اكو لازم وهذا الاثر للازم، شنو تقول العرف يقول للمستصحب؟ اذا هذا اثر اللازم العرف يتسامح، تسامحات العرف ما نقبل. اذا لا ان الظهور ان هذا اثر للمستصحب، قول ماكو هذا ليس اثر للازم. ولكن قبلنا ما ذكره السيد الخوئي وهو أنه إذا جرى الاستصحاب في شيء وليس له أثر هذا الاستصحاب ليس له أثر إلا ترتيب الأثر على المستصحاب. يعني استصحاب عدم الحاجب شنو فائدته؟ استصحاب عدم الحاجب شنو ما فائدته؟ ما هي فائدته إلا ترتيب الأثر على اللازم وهو الغسل. عدم الحاجب شنو اثره؟ افرض جرى استصحاب عدم الحاجب، ما هو ليس له اثر الا صحة الغسل، الا صحة الغسل. فاحنا اذا جرى الاستصحاب وما له اثر الا صحة الغسل، فنرتب صحة الغسل لانه يكون الاستصحاب لغوي، يجي الاستصحاب وما له اثر، شنو هاي؟ شلون يصير؟ فقبلنا استثناء عن هذا المثال، لكن لا لما قاله الشيخ الأنصاري من خفاء الواسطة. بألقى بالمال لأنه جرى الاستصحاب في عدم المانع وليس له أثر شرعي إلا ترتيب الأثر على صحة الغسل. فإذا ما رتبنا صحة الغسل شنو هذا الاستصحاب يجري عدم الحاجب مع عدم الأثر له؟ هذا لغو. طيب إذا هذا المثال بالخصوص
شلون احنا قلنا على اساس الاصول العمليه
لو اسمها حجه؟ اي نعم هو هي القاعده هذا القاعده ان الـ ان الـ ان لوازم الاصل عملي ليست حجه، لكن الشيخ الانصاري استثنى استثناء واحدا وهو اذا كانت الواسطه خفيه. صاحب الكفايه استثناء استثناء ثاني وهو اذا كان بين المستصحب وبين لازمه الا معلول متضاعفين اب وابن، فالاثر الذي يترتب على البنوه انه انا من اكون ابن ذاك ذاك يصير ابويا بعد، فاستثنوا استثنائين. احنا الاستثناء الاول رددناه، الاستثناء الثاني قلنا هذا مو استثناء، هذا ضروري اذا ثبت بالاستصحاب ان هذا ابي يعني انا ابن خلص نرتب الاثر على اللازم، ما يصير تفكيك ماكو. راجعنا الى الاستثناء الاول الذي ذكره الشيخ الانصاري، هنا قلنا ان السيد الخوئي هذا احنا ناقشناه ولكن قبله من باب اخر، لا تذكرون في الاصل المثبت قبله من باب اخر، من باب انه اذا جرى الاستصحاب في مورد وليس له اثر الا ترتيب الاثر على الملزوم، هذا لازم وجرى الاستصحاب فالاثر للازم، لكن ما الى هذا الاستصحاب الذي في عدم الحاجب ليس له اثر الا ترتيب الاثر الا صحه الغسل، فاحنا اذا ما رتبنا صحه الغسل يصير الاستصحاب لغوي فقبلناه من هذا الباب. على كل حال الان هذا هنا ما يفيدنا، هنا جريان الاثر على المستصحاب في هذا المثال نجري الاثر على المستصحاب لا على اللازم في هذا المثال لا يجعله دليلا على صحه هذه القاعده في الامثله الاخرى. في هذا المثال استصحاب عدم الحاجب ما إلى اثر ابدا، شنو يجري وما له اثر؟ اذا نرتب الاثر على الملزوم صح صحيح. وتعال الى امثله اخرى مثلا لو كانت النفقه للزوجه على موضوع الزوجه المطيعه، نفقه اعطيها نفقه كون زوجه مطيعه. طيب تيقنا بانها زوجه شككنا في الاطاعه، نفقة تجب أو لا؟ شوف تيقنا بالزوجية شككنا في الإطاعة، شيء آخر؟ ليش شككنا في الإطاعة؟ لاحتمال النشوز، هذه الدعوة دعوتها إلى المواقع تستجيب، لكن تنظفي أزيل الشعار حطي ريحة حطي بوطر ما تسوي، هاي ناشز أو مو ناشز؟ النفقة مرتبة على الزوجة المطيعة، على لا تطيع في الدعوة إلى الفراش، لكن المنظفات تسوي زين هي ناشز أو مو ناشز؟ فجريان إصالة عدم النشوز، جريان إصالة عدم النشوز المانع من النفقة، النشوز إصالة عدم النشوز يعني ما أقدر أضربها على هاي الامور، ما اقدر اضربها مو ناشز، لان الناشز تضرب مثلا يعرض عنها، لكن تثبت الاطاعه ما تثبت الاطاعه، وهنا صارت عدم النشوز بها اثر مو مثل صارت عدم الماء عدم الحاجب، هنا صارت عدم النشوز فيها اثر انا ما اقدر اضربها، اما اذا ناشز اضربها تاديبا لان حقي ما تعطيني اياه، اما هاي الدعوه اللي تعطيك منظفات ما تسويها، صارت عدم النشوز ما تخليك تضربها الى اثر، لكن لا تثبت الاطاعه، لا تثبت الاطاعه الا باللازم العقلي. اذا اصاله عدم النشوز التي لها اثار وهو عدم الضر لا يثبت الإطاعة التي توجب النفقة. فهنا شك في المقتضي، يقين بالمقتضي وهو الزوجية، الزوجية شك في المانع، نحن مطيعة ناشزة أو مو ناشزة، فالنفقة تكون للزوجة المطيعة. فهاي في عدم امتثالها لما أريد، هاي ناشز أو مو ناشز، إذا استصحبت عدم النشوز يترتب أثره وهو عدم الضر، أما لا يثبت الإطاعة التي توجب النفقة، لا يثبت الإطاعة. إذن هذا الدليل على حجية قاعدة المقتضي والمانع باطل باستصحاب عدم المانع، فإن استصحاب عدم المانع لا يحرز موضوع الحكم الشرعي، فاستصحاب عدم النشوز لا يثبت الإطاعة، لا يثبت الإطاعة. الدليل الثاني يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.